إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. قال رحمه الله تعالى: وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات، وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، الإيمان بالشرع والقدر جميعا. هذه العبارة أيضا مما أشكل معناها على الشراح، باعتبار ما معنى هذه العبارة، وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات، وهو التوحيد في العبادات المتضمن الإيمان بالشرع والقدر، المتضمن الإيمان بالشرع والقدر. فذكر بعضهم أن المراد بهذا أن توحيد العبادة هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهو أصل الشرع ومداره، فعبادة الله عز وجل وحده اسم جامع لما يحبه الله ويضام الأقوال الظاهرة والباطنة، فهو بهذا الاعتبار هو جماع الشرع، قالوا: وأما ما تضمنه الإيمان بالقدر، فلأن إفراد الله تعالى بالعبادة يتضمن إفراد الله تعالى بالربوبية، والربوبية يدخل فيها إفراد الله عز وجل في ملكه، في أمره، في خلقه وأمره وتدبيره، ويدخل في هذا عموم خلقه سبحانه وتعالى لكل شيء، ويدخل فيها أفعال العباد، كما يدخل فيها عموم مشيئته سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن هذه الأمور كلها حصلت بتدبير الله عز وجل وبعلم الله عز وجل، فيجب الإيمان بها، فمن هذا الباب أدخل القدر في باب توحيد العبادة، أن الله عز وجل قدره وخلقه، وشاء سبحانه وتعالى وخلق. فباعتبار هذا الأمر أن الإنسان يعلم أن الله عز وجل قدر مقادير السماوات والأرض وقدر مقادير كل شيء سبحانه وتعالى، فيعلم أن الله عز وجل هو المقدر بهذا الأمر فيؤمن بذلك، فيدخل في توحيد العبادة باعتبار ماذا؟ باعتبار الإيمان بهذا الأمر، بالإيمان بأن الله عز وجل قدر مقادير السماوات والأرض وقدر كل شيء، وأن كل شيء حصل بقدر الله عز وجل، وأن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى ومليكه. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع، والقدر جميعا. طيب، فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى: لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله: فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، أن الله عز وجل نؤمن بأن الأمر لله عز وجل، أن الأمر لله عز وجل هو الذي خلق وقدر
على أو بسبب أو بقدر وخلق بعلم النافذ سبحانه وتعالى بعلم سابق ومشيئة النافذة. وكلام شيخ سام رحمه الله تعالى يشير إلى مراتب الإيمان بالقدر، وهي أربع مراتب، وهي أربع مراتب عند أهل السنة والجماعة. المرتبة الأولى العلم، وقد أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله: وقد علم ما سيكون قبل أن يكون. والعلم هذه الدرجة هي أول مراتب وأول درجات رحمك الله، أول مراتب القضاء والقدر، أول مراتب القضاء والقدر. فالله عز وجل علم ما سيكون، إذا كان كيف سيكون، ثم أمر بكتابة على وفق ذلك العلم، ثم أمر بكتابة أي بكتابة ما سيكون على وفق ذلك العلم، كما قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فأخبر الله عز وجل أنه يعلم، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وكذلك في حديث عبد الله ابن عمر: إن الله قدر مقادير السماوات والأرض، إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وهذه المرتبة من مراتب القضاء والقدر، أي مرتبة العلم والكتابة، مما كان فيها غلاة القدرية، ومن نفى العلم من غلاة القدرية فقد كفره الأئمة رحمهم الله تعالى. من أنكر العلم فقد كفره الأئمة، لذا قال غير واحد من السلف: ناظر القدرية بالعلم، فإن أجابوا غلبوا، وإن أبوا كفروا. أي إن قالوا إن علم الله عز وجل سابق وقديم، أي أن الله عز وجل علم ما سيكون قبل أن يكون، فقد غلبوا وهزموا، وذهب أصلهم الذي بنوا عليه نفي القضاء والقدر. وإن أبوا وأصروا وكذبوا بالعلم المسبق فكفروا، وإن كذبوا بعلم الله عز وجل المسبق فكفروا. وتكفير هؤلاء الذين ينفون العلم المسبق متفق عليه بين السلف. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، أي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أي ما شاء الله وجد ووقع، وما لم يشأ لا يوجد ولا يقع، كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، ما قدره الله عز وجل، أي ما علمه الله عز وجل وكتبه وشاءه سبحانه وتعالى. فيخلق الله عز وجل ما شاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. فكل شيء مخلوق فهو بخلق الله عز وجل، سواء كانت هذه السماوات والأرض أو كانت تلك المخلوقات أو أفعال تلك المخلوقات، كلها مخلوقة لله عز وجل. فهذا معنى ما أراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من ذكره مبددا في هذه الجملة من الإيمان بالقضاء والقدر. أن يؤمن الإنسان أن الله عز وجل أمره بأن يسلم لأقداره، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه مع جبريل: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أي أن تعلم أن الأمر كله من الله وإليه سبحانه وتعالى، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فتؤمن بذلك. فأنت إذا آمنت بالله عز وجل وآمنت بالقدر كنت بهذا الفعل متعبدا لله عز وجل بهذا الفعل كنت متعبدا لله عز وجل بهذا الفعل فدخلت تحت ماذا؟ فدخل تحت توحيد العبادة بهذا الاعتبار، بإيمانك بالقدر خيره وشره، بأنك تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، بهذا الإيمان وبهذا التسليم وبهذا الإذعان، هذا الفعل من أنواع العبادات، من أنواع العبادات القلبية، من أنواع العبادات القلبية التي تقرب بها إلى الله عز وجل، فيدخل تحت توحيد ماذا؟ تحت توحيد ماذا يا أخوان؟ العبادات، تحت توحيد العبادات لديه بمعنى آخر توحيد الألوهية. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. هذا الأمر الثاني الذي يتضمنه توحيد العبادات، توحيد العبادات يتضمن أيضا أن الله أنه يجب على المؤمن، أن يجب على المؤمن الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، أمر بعبادته وحده لا شريك له، أي الإيمان بأن الله عز وجل أمر، الإيمان بأن الله عز وجل أمر ونهى، والمراد بهذا الأمر والنهي هو الشرع، لأن الشرع مداره على ماذا؟ الشرع مداره على ماذا؟ على الأمر والنهي، مداره على الأمر والنهي، فما أمر الله عز وجل وما أمر الله عز وجل به ونهى عنه داخل تحت مسمى الشرع، تحت مسمى الشرع، فيجب الإيمان به. فإذا آمن العبد بذلك دخل في عموم ماذا؟ توحيد، توحيد ماذا؟ توحيد العبادات، دخل ضمن توحيد العبادات بهذا المعنى، دخل تحت توحيد العبادات بهذا المعنى، أي يجب على يجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، الإيمان بأن الله عز وجل أمر بإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة ونهى أن يشرك به غيره، ونهى أن يشرك به غيره، فالإيمان بهذا هو نوع من أنواع ماذا؟ يدخل في عموم العبادات، لأنه نوع من أنواع العبادات، لأنك تؤمن بإخبارات الله عز وجل وترضى بإخبارات الله عز وجل، بهذا الاعتبار وبهذا الأمر أنك تسمع وتطع وتدعن لأمر الله عز وجل، هذا إيمان، والإيمان يدخل في ماذا؟ يدخل في توحيد العبادات، والإيمان يدخل في توحيد العبادات بهذا المعنى. لذا يقول شيخ الإسلام: ويجب الإيمان، ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، الإيمان بمعنى أن الله عز وجل أمر بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له. والإيمان ما هو الإيمان؟ الإيمان لغة ما هو؟ طيب، هو التصديق المستلزم للإقرار والإنقياد، للإقرار والإنقياد، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى جميعا. فهو تصديق، تصديق مستلزم لماذا؟ للإقرار والإنقياد، مستلزم للإقرار والإنقياد. فمعنى يجب الإيمان معناه أننا نصدق بما أخبر الله عز وجل به وأمر الله عز وجل به، أي أن نؤمن بأن الله عز وجل أمر بعبادته وحده لا شريك له. والإيمان قلنا يتضمن ماذا؟ التصديق المستلزم لماذا؟ الإنقياد والإقرار، الإقرار والإنقياد، واضح أو لا؟ فهذا معنى الإيمان بأن توحيد العبادة يدخل فيه توحيد ماذا؟ توحيد الشرع. قال رحمه الله تعالى: كما خلق الجن والإنس لعبادته وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل جعل الغاية الحميدة لأجلها خلق هذين الجنسين، الجن والإنس، لأجل عبادته سبحانه وتعالى وحده، لأجل عبادته وحده سبحانه وتعالى. قالوا: بذلك أرسل رسله، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وفي آية أخرى أنه لا إله إلا أنا فاتقون. طيب، وأنزل كتبه كذلك. بماذا أنزل كتبه؟ لتقرير هذا المعنى العظيم، لتقرير هذا المعنى العظيم الذي توحيد، توحيد الله عز وجل بإفراد العبادة لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة، وذلك دين قيمة. هذا الدين هو الدين القيم الذي أنزله الله عز وجل على رسوله وأمر عباده بأن يتعبدوا به، ولم يقبل ولا يقبل الله عز وجل دينا سواه. قال رحمه الله تعالى: وعبادته تتضمن كمال الذل، وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له. هذان الأمران يلقبان بقطبي العبادة وبركني العبادة. ركن العبادة ما هما؟ غاية الذل وغاية المحبة. غاية الذل وغاية المحبة لله عز وجل. فكل عمل دخل فيه هذان الأمران يسمى عبادة. كل أمر دخل فيه هذان الأمران يسمى عبادة، وكل أمر لم يدخل فيه هذان الأمران لا يقال فيه أنه عبادة. وكذلك كل أمر انتفى فيه أحدهما وثبت الآخر لا يقال فيه أنه عبادة. فالعبادة ما تضمن هذين الأمران، فالعبادة ما تضمن هذان الأمران. وبهذا يستطيع، أو بهذا الأمر وبهذا القيد، يستطيع الإنسان أن يميز ويضبط المسائل في مسائل التوحيد، في مسائل التوحيد الألوهية، أن يضبط متى تكون المحبة شركية ومتى لا تكون شركية، ومتى يكون الخوف شركيا ومتى لا يكون شركيا، وهكذا وهكذا بقية العبادات. فالحب المصحوب بخوف صرفه لله عز وجل يكون ماذا؟ صرفه لله عز وجل يكون ماذا؟ يكون عبادة. وصرفه لغير الله عز وجل، نعم، الحب المستصحب بغاية الخوف. غاية الحب مع غاية الخوف، مع غاية الخوف إفراده أو التقرب به إلى الله عز وجل يكون ماذا؟
عبادة.
والتقرب به لغير الله عز وجل ماذا يكون؟ يكون شركا. الحب الغير مصحوب بخوف، حب أو الحب المجرد، من أحب الله عز وجل حبا مجردا دون خوف، هل يقال فيه أنه عبادة؟ العبادة لابد أن يكون مصحوبا بماذا؟
بخوف.
فإن كان هذا الحب مجردا أيضا لمخلوق، هل يقال أنه أشرك بالله عز وجل؟ الجواب ماذا؟ لا، لأن العبادة يشترط فيها أن يجتمع فيها هذا الركنان، أن يجتمع فيها هذا الركنان. ما هما هذا الركنان؟ غاية المحبة وغاية الخوف. فإن سقط ركن من الأركان لا يقال فيه أنه عبادة، ولكن يقال فيه بحسب ذلك الحال. طيب، وهذا ضابط مهم، وهذا ضابط مهم تستطيعون من خلاله أن تضبطوا هذه المسائل التي يخطر فيها السؤال، الذي يخطر فيها السؤال والاختلاف. طيب، قال رحمه الله تعالى: وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له. كمال الذل له وكمال الحب. طيب، هذا كذلك هذه العبادة باعتبار، هذه العبادة باعتبار ما؟ باعتبار الفاعل. هذه العبادة باعتبار الفاعل، والعبادة باعتبار الفعل. والعبادة باعتبار الفعل هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة يقال فيه أنه ماذا؟ أنه عبادة. قال: وذلك يتضمن كمال طاعة، وذلك يتضمن كمال طاعة، وذلك يتضمن كمال طاعته. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال الله، وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طيب، قوله رحمه الله تعالى قبل ذلك: وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته، أي لا تكون أو لا قوام لعبادة الله عز وجل إلا بطاعة الله عز وجل. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل، لقول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولقول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إلا يطاع بإذن الله، كما قال الله عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. قل أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. وكما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآيات في هذا كثيرة معروفة. فيجب الإيمان بالله عز وجل، ولا إيمان بالله عز وجل إلا بطاعته، وتكون طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومن طاعته سبحانه وتعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا: من يطع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. قال رحمه الله تعالى: وقد قال الله تعالى، وقد قال الله تعالى: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: طيب، هذه الآية كذلك واضحة في إنكار الله عز وجل على من اتخذ آلهة من دون الله عز وجل. قال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، أي ما جعل الله عز وجل هذا الأمر وما يكون ولن يكون أبدا. قال: وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء إخوة لعلات، وأنا أولى الناس بمريم لأنه ليس بيني وبينه نبي، ليس بيني وبينه نبي. وهذا الحديث جاء عن أبي هريرة وجاء عن غيره رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحيح. طيب، قوله رحمه الله تعالى: فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه، والمراد بإقامة الدين أي بعبادة الله عز وجل وحده، بعبادة الله عز وجل وحده وبإفراد الله عز وجل بالعبادة بحسب الشرائع التي جعلها الله عز وجل لأولئك الرسل كل بحسبه. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن معشر الأنبياء ديننا واحد. ما هو دينهم؟ دين الرسل جميعا هو عبادة الله عز وجل وحده، هو عبادة الله عز وجل وحده وإفراد الله عز وجل بهذا الأصل العظيم. قال: والأنبياء إخوة لعلات أي إخوة لضرائر، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فالأصل الذي يدعون إليه واحد، وهو عبادة الله عز وجل ودعوة الناس جميعا إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده وأن لا يشرك به معه غيره. قالوا: وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي، أولى الناس بقربه صلى الله عليه وسلم لأنه آخر الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى، لذا قال أنا أولى به. طيب، قال رحمه الله تعالى: وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام، والمراد بالإسلام هو الاستسلام لله عز وجل. المراد بدين الإسلام، دين الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالطاعة والانقياد له بماذا؟ بالقبول. وهذا هو الإسلام، المراد به الإسلام هنا الذي هو دين الرسل جميعا، الإسلام العام. والمراد بالإسلام العام الإسلام العام الذي جاء به كل رسول، الذي هو عبادة الله عز وجل وحده، وكل رسول بشريعته. وهذا الإسلام العام كان مطالب فيه كل من كان قبل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما من جاء أو بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الله عز وجل لا يقبل إلا الإسلام الخاص. الله عز وجل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا الإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دينا والمراد به الإسلام الخاص الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فختم الله عز وجل به الكتب السماوية وكذلك الرسالات، ختم الله عز وجل به الكتب والرسالات، وختم الله عز وجل به النبوة بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا الإسلام الخاص هو الذي لا يقبل الله عز وجل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم دينا سواه. طيب، فقوله رحمه الله تعالى وهذا هو الدين، وهذا هو دين الإسلام، المراد به الإسلام ليش؟ الإسلام العام، وهو الإسلام لله عز وجل بالطاعة والانقياد له بالقبول، وكل نبي بحسبه، وكل نبي بحسب أي بحسب ما شرع الله عز وجل له من العبادات الذي أمر ذلك النبي بها قومه، فقومه متعبدون بما جاء به ذلك النبي، يتقربون إلى الله عز وجل بتلك الشريعة إلى الله عز وجل، فتكون تلك التقرب، فتكون تلك القربة منهم عبادة لله عز وجل بحسب ما جاء به رسولهم عليه السلام. قال وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام، على دين الإسلام. قال تعالى عن نوح: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. الشاهد: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال في خبر المسيح: وإذا أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال في من تقدم من الأنبياء: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن بلقيس أنها قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال: فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. أنتم معي؟ طيب، كم سألت؟